الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم وبركاته. وبعد، أخواني، هذه الكلمة كما تفضل أخونا الشيخ بندر ببيان عنوانها، وهي بعنوان تعوذوا بالله من الفتن. والفتن أيها الأخوة أمرها خطير وشأنها عظيم، ينبغي على الإنسان أن يتحرز منها وأن يكون على حذر من الوقوع فيها، وينبغي عليه أن يعرف شيئا من أسبابها وأيضا شيئا من العوامل التي تدفع عنه هذه الفتن. والفتنة يا الأخوة لغة وشرعا، الفتنة لغة تدور حول معاني الابتلاء والاختبار. وأصل الفتن مصدر فتن يفتن، وأصل الفاء والتاء والنون كما يقول أهل اللغة تدل على الابتلاء والامتحان والاختبار. قال أهل اللغة: الفتن إحراق الشيء بالنار لتظهر جودته من رداءته. وأما شرعا قال أهل العلم: الفتنة هي اختبار وابتلاء يتعرض له الإنسان فيمحصه ليبين حاله من الخير والشر، ويبين صدقه من كذبه، وصدق دعواه من كذب دعواه، وأيضا يبين سوء طويته وصدق طويته، ويبين أيضا قوي الإيمان من هو ضعيف الإيمان، ومن هو يعني على يقين تام، ومن هو في رسوخ في اعتقاده بالله عز وجل وبسائر أركان الإيمان، وتبين أيضا من هو في شك وحيرة من أمره وتردد ولا يثبت على قدم التسليم، فهو مع هواه أينما مال به مال معه. قال المناوي رحمه الله: قال: الفتنة البلية، وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة. والفتنة يا الأخوة تطلق على الكفر، وتطلق أيضا على الغلو في التأويل، وتطلق أيضا على الفضيحة، وتطلق على القتال وسفك الدماء، وتطلق أيضا على التحول من الحسن إلى القبيح، وغير ذلك من إطلاقات أهل العلم الذين أطلقوها على الفتنة. والفتنة هي الأخوة والفتن قد وقع في الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما لأن هذه الدنيا الأخوة دار ابتلاء ودار امتحان، فالكافر معرض للفتن، والمؤمن أيضا معرض للفتن، بل سادات المؤمنين وهم الأنبياء والرسل قد تعرضوا للامتحان والاختبار والفتن. قال تعالى عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. والفتنة هي الأخوة قد تعرض لها كما قلنا الأمم السابقة، وهذه الأمة أيضا ليست بمعزل عن هذه الفتن، هذه الأمة ليست بمنأى ولا معزل عن الوقوع في الفتن. قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال تعالى لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بل قد قال الله عز وجل له لموسى عليه السلام كريم الله: قال: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال: اختبرناك اختبارا. وقال أيضا ابن عباس في معنى هذه الآية أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها. إذن الأمم السابقة والأنبياء كلهم قد تعرضوا للفتن، والفتن جاء ذكرها أيضا في كتاب الله عز وجل كثيرا وكثيرا جدا. فالفتنة جاءت في كتاب الله عز وجل متعددة المعاني. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والفتنة هنا الإضلال، وأيضا معناها الصد عن سبيل الله عز وجل، ومعناها التحريف في الغلو في التأويل كما جاء في إطلاق أهل العلم لمعنى الفتنة. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، وهنا الفتنة بمعنى الشرك كما جاء تفسير هذا عند أهل العلم في التفسير. وقال تعالى عن المنافقين: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كفرهم ونفاقهم والعياذ بالله. وقال تعالى أيضا عن المنافقين وموقفهم من الاستجابة لدعاء النفير من النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، قال تعالى عنهم: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا الفتنة يا الأخوة جاء ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي معاني متعددة. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال كقطع الليل المظلم، فتنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهنا يا أخوة تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الفتن كقطع الليل المظلم، هذا تشبيه عجيب، وهو أن الفتن يعني تكون كالليل، والليل في عادة الماشي فيه والمسافر فهو مظنة إيش؟ مظنة عدم الاهتداء. وهذا يدلك على إيش؟ على شدة هذه الفتن والعياذ بالله، مما يجعل الإنسان يكون على وجل وحذر من الفتن يا الأخوة. والفتن كثيرة وكثيرة جدا. أيضا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه يعني هذه مهلكتي. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وهذا يبين لنا أن المرء لا ينبغي عليه أن يسارع في الخوض في الفتن وأن يتكلم في الفتن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قيل الفتن هنا بمعنى البلايا والمحن، وقيل العقائد الفاسدة والأهواء الكاسدة التي تصد الإنسان عن دين الله الحق. قال: وهذا، قال أهل العلم، وهذا يدل على أن الفتن تعرض على المرء مرة بعد مرة، تعرض عليه مرة بعد مرة، فيعرض عليه في أول أمره، فيعرض عنها في أول مرة في أول أمره، ثم يصد عنها، ثم يدفعها، ثم بعد ذلك تستمر معه هذه الفتن، تعرض عليه حتى يكون على قلبين: إما قلب كالصفا لا تضره الفتنة، أو قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منكوس والعياذ بالله. وهذا يدلك على كثرة وقوع الفتن وعرضها على القلوب، مما يدل على أننا أيها الأخوة في هذه الحياة الدنيا معرضون للفتن، وهي فتن كثيرة. وأيضا قالوا: أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وقال عن الفتن أيضا صلى الله عليه وسلم قال: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، يعني يجتنب الفتن قدر المستطاع ويبتعد عن الفتن قدر المستطاع، ولا يعرض نفسه للفتن، فلا يستشرف للفتن فتستشرفه فتتمكن منه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أقوال العلماء في الفتن. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر ووكل إلى نفسه، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد، يعني يكيدك هواك وأنت لا تشعر. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لمضرتها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإمساك في الفتنة سنة ماضية وواجب لزومها. وقال أيضا: لا تعن على فتنة بيد ولا بلسان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وقر إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وإياك والعصبية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله عند شرحه لحديث: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، قال: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وبالشهوات والجهالات، وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرنائه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، يتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، وقيل: يا أبا عبد الرحمن متى ذلك؟ قال: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت قراءكم وأمراءكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا حال كثير من الناس، من يلتمس الدنيا بعمل الآخرة، يظهر الصلاح للناس ويظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظهر الدعوة إلى الله عز وجل، وهو في قلبه إنما يريد الدنيا أو يريد العلو في الأرض والعياذ بالله. قال: أن تعرض على قلبك. قال: وسئل أيضا حذيفة ابن اليمان رحمه الله رضي الله عنه: أي الفتنة أشد؟ قال: أن تعرض على قلبك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. تمر عليك هذه الفتن من خير وشر فلا تدري أيها تستعمل أو أيها تقوم بها والعياذ بالله. أقسام الفتن أيها الأخوة: الفتن قسم أهل العلم باعتبارات، باعتبار العموم والخصوص، فقالوا: أولا الفتنة الخاصة، قال: وهي فتنة الرجل في ولده وأهله وماله، كما جاء هذا في حديث حذيفة مع عمر بن الخطاب الطويل. قال: وهذه يقع فيها الإنسان، قد يقع الإنسان فيها ببعض الذنوب والمعاصي، وأيضا فتنته في ماله وفتنته في جاره، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة كما قلنا الطويل، قال صلى الله عليه وسلم: تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من جنس المعاصي، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وما منا يا إخوة إلا ذو خطأ وسيقع في ذنب، وكل بني آدم خطأ، فهذه الذنوب وهذه يعني الأمور التي تقع للإنسان بسبب يعني تجاوزه للحد مع أولاده ومواله وأهل بيته وجاره وغيره، هذه تكفرها مثل هذه الحسنات والطاعات. وهناك النوع الثاني وهي الفتنة العامة، هذه الفتنة التي تصيب عموم الأمة أو أنها تصيب بعض الأقاليم، إقليم كامل يقع في مثل هذه الفتنة التي قد يعني يتسلط عليهم شيء من الأعداء الإسلام، أو قد يعني يكون لهم يكون بينهم اقتتال، أو يحصل لهم مما يحصل من الفتن. وأيضا قد يقع مثلا تقع في قبيلة معينة أو عائلة معينة أو أناس معينون، فهذه تسمى الفتنة العامة، وهذه تعم الصالح وتعم الطالح وتعم الذكر والأنثى والكبير والصغير. فيصبح الإسلام وأهل الإسلام الأخوة والمسلمون في بلاء وفي محنة في هذه الفتنة العامة. قال أهل العلم، ومثال ذلك مثل فتنة مثلا مثل فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لما وقعت في المدينة، مثل مثلا فتنة اقتتال الصحابة رضي الله عنهم لما حصل ما حصل بينهم من الاقتتال، مثل فتنة خلق القرآن التي حصلت في العالم الإسلامي كله تقريبا في زمن الإمام أحمد. يعني حتى أن يعني هذه المقولة الفاسدة، مقولة خلق القرآن، كانت تدرس في الكتاتيب للأطفال للصغار، فهي فتنة عامة والعياذ بالله. أيضا مثل فتنة التتر لما تسلطوا على بلاد المسلمين وقتلوا وسفكوا الدماء في بلاد المسلمين، وغيرها من الفتن العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن: ومنهن، يعني هذه الفتن، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. رواه مسلم. أيضا قسم أهل العلم الفتن الأخوة باعتبار الأشد والأخطر، فقالوا تنقسم الفتن إلى قسمين أو نوعين: فتن الشبهات وفتن الشهوات. وفتن الشبهات، وهذه الفتن اللي تتعلق في الدين، وهذه أخطر وأشد من فتن الشهوات. والشبهات جمع شبهة، وهي التي تعرض على الإنسان ويكون فيها متحير متردد، وفيها شيء من الالتباس، وفيها شيء من الغموض. وتنشأ هذه الشبهة يا الأخوة بسبب خفاء العلم أو قلته، أو بسبب ضعف البصيرة في الدين، أو تنشأ عن فساد في المقصد وهوى في النفس متبع. وهذه الفتن يا الأخوة هي التي تقود إلى البدع، وتقود إلى الكفر والعياذ بالله، وتقود إلى النفاق والعياذ بالله. وذلك يا الأخوة مثل الفتن التي تقع في مثلا الأقوال أو في الأفعال أو في العقائد التي انتشرت بين الناس، والتي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل فتن الأقوال، مثل قول المرجئة مثلا، هذه فتنة وقعت وانتشرت وتصدى لها السلف وتكلموا فيها، مثل فتنة العقائد، مثل فتنة القول بخلق القرآن مثلا، فتنة الأعمال، مثل فتنة الخروج على ولاة أمور المسلمين وما فعله الخوارج. هذه كلها فتن، الحامل لها إيش؟ الحامل لها هو سوء المقصد أو الهوى أو خفاء العلم أو غير ذلك من هذه الأسباب، وهي التي تسمى فتن الشبهات. وهذه الفتن فتن الشبهات هي التي تغير الدين في القلب، هي التي تغير الدين في القلب، في قلب العبد المسلم، وتغير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. ولذلك هذه الفتن سواء كانت في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات، هذه من أخطر الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر منها. هذه الفتن التي تجي تسري في الناس بسبب هذه الأمور، هذه الأقوال. يعني مثلا في وقتنا المعاصر مثلا فتنة العلمانية مثلا التي انتشرت عند كثير من الناس، وأخذ يتبناها ويدعو لها بعض أبناء المسلمين، يتبنوا هذه فتنة الإلحاد التي الآن ينادي فيها بعض يعني جهال الذين ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله، ويظن أن هذا تطور. أو مثلا فتنة الديمقراطية، هذه من الفتن يا الأخوة. الديمقراطية ليست مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الديمقراطية ليست من دين الله عز وجل، لكن الآن انتشرت بين الناس، بل أخذ بعض الناس يدلل لهذه الديمقراطية ويزعم أن هذه الديمقراطية من الإسلام، وألفوا في ذلك رسائل. فالديمقراطية هذه الآن في زمننا هذه من الفتن يا الأخوة التي الآن تعرض على الناس، بل لا تكاد يعني كثير من البيوت الآن دخلتها هذه الفتنة، فتنة الديمقراطية، حتى يفتخر الإنسان يقول أنا ديمقراطي والعياذ بالله. ديمقراطية حكم أهل الشعب، وليست هي يعني من دين الله عز وجل. والديمقراطية من الفتن، من أعظم الفتن التي الآن يعيشها كثير من الناس، هذه الديمقراطية. وأعظم من ذلك أن يقول الإنسان الحمد لله نحن في بلد ديمقراطي، أو الحمد لله نحن. الديمقراطية للأخوة كفر كما صرح بهذا أهل العلم. ومع ذلك بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يقول ملاذنا الآن هي الديمقراطية، نعوذ بالله، ملاذك الديمقراطية؟ طيب أين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة؟ هذا والله يا أخوان من الفتن التي يشربها قلوبهم والعياذ بالله، يظنون أن الديمقراطية هي الملاذ وهي الوسيلة الوحيدة. بل وأخطر من هذا أن بعض الناس، وحصل نقاش في مثل هذه المسألة مع بعضهم، يظن أن في هذا الوقت لا نستطيع أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن منكر إلا عن طريق الديمقراطية. هذا خلل يا أخوان، بل هذه فتنة والعياذ بالله. بل الحمد لله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفتوح، تستطيع أن تأمر بالمعروف بلسانك، وتستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بكتابتك، وتستطيع أن تصل إلى الحمد لله المسؤولين وتأمر وتنهى. لكن يظنون هذه الأمور، لماذا؟ لأن في قلوبهم شهوة. ما هي هذه الشهوة؟ العلو في الأرض وأن يكون لهم كلمة في الحكم. لكن يلبسون هذه الأمور بلباس إيش؟ بلباس الدين. وإلا في الديمقراطية هذه والعياذ بالله يا الأخوة ليست من دين الله عز وجل، بل هي فتنت كثيرا من الناس وصدت كثيرا من الناس عن سبيل الله عز وجل. بل حتى بعض يعني الدعاة نسأل الله العافية والسلام، تجد النشاط المحمود في زمن الديمقراطيات. طيب وزمن الدروس وزمن العلم وزمن ثني الركب في المساجد وزمن حلقات العلم تجده يضعف، يضعفه. وأما في زمن الديمقراطيات، زمن الخوض في الديمقراطيات، تجد ما شاء الله نشاطا محموما. هذه ما هي فتنة يا أخوان؟ هذه والله هي فتنة، هذه فتنة يا أخوان. إذا يسأل الإنسان نفسه، يسأل الإنسان الله عز وجل أن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النوع الثاني يا الأخوة من الفتن وهي فتن الشهوات، وهي فتن الشهوات. والحامل على هذه الفتن يا الأخوة قلة الصبر مع ضعف العقل في إدراك المآلات. وهذه يا الأخوة هي من جنس المعاصي التي تورد الإنسان موارد الذنوب والمعاصي. هذه فتنة الشهوات، كمثلا فتنة النساء مثلا، أو فتنة المال، أو فتنة حب المناصب، أو غير ذلك من الفتن التي هي من جنس الذنوب والمعاصي. أسباب الفتنة يا الأخوة نذكرها لكم على يعني سبيل الاختصار، يعني حتى لا نطيل عليكم. أولا يا الأخوة الفتن لا شك أن لها أسباب. من أسباب هذه الفتن يا الأخوة أولا الجهل، قلة العلم. فقلة العلم يوقع الإنسان في الفتن والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. السبب الثاني الهوى وسوء المقصد. كثير من الناس الأخوة عنده في نفسه هوى وعنده سوء قصد، يريد العلو في الأرض، يريد البغي، يريد مقاصد كثيرة، يريد يعني في قلبه بغض لهذا الدين، في قلبه عدم حب لهذا الدين، فتجد في قلبه هوى وفي قلبه مقاصد سيئة. هذه المقاصد السيئة تجعله يخوض في الفتن والعياذ بالله. أيضا من أسبابها الإعراض عن الاهتداء وطلب الهدى من الكتاب والسنة، فيعرض الإنسان عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي سلف هذه الأمة، فيقع في الفتن والعياذ بالله. أيضا من الأسباب ومر الإشارة بهذا ضعف البصيرة وقلة العقل وعدم الصبر، هذه أيضا من أسباب الفتن. طيب ما هي أثار الفتن يا أخوة؟ أثار الفتن الفتن لها أثار كبيرة وكبيرة جدا وكثيرة جدا. أيضا من أثار الفتن يا أخوة مثلا سفك الدماء والجرأة على ذلك. إذا وقعت الفتن ورفعت السيوف حصل اقتتال وسفك دماء، خصوصا إذا كان هذا بين المسلمين والعياذ بالله. والقارئ للتاريخ الذي يقرأ في التاريخ يجد شيء من هذا كثير جدا، شيء من هذا كثير جدا، أنه وقع الاقتتال والسيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقع قتال كثير في بعض مراحل التاريخ. وهذه من آثار الفتن والعياذ بالله. أيضا من آثار الفتن انعدام الأمن على الأموال والأمن على الأعراض والأمن على النفس، هذه من آثار الفتن. أيضا من آثار الفتن وقوع الظلم، وقوع الفواحش من آثار الفتن أيضا انصراف الناس عن العبادة، فكثير من الناس هذه الفتن تصرف عن العبادة والطاعة والإقبال على الله عز وجل، مع أن الإنسان في زمن الفتن ينبغي عليه أن يكثر من العبادة والطاعة وينصرف عن الفتن ويعرض عن الفتن. أيضا من آثار الفتن انصراف الناس عن العلم والتعلم، ينصرف الناس إذا وقعت الفتن ينصرف الناس عن طلب العلم وينصرف الناس عن التعلم والاهتداء والجلوس بين يدي العلماء وطلب يعني ما يحصل من إشكالات، فينصرف الناس، والسبب انشغالهم في الفتن والعياذ بالله. أيضا من الآثار الفتن تصدر السفهاء والجهال، ففي زمن الفتن الأخوة تظهر رؤوسا جهالا، كما يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه بقبض العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا في زمن الفتن يا الأخوة تظهر هذه رؤوس الفتن، هذه الجهال بسبب هذه الفتن والعياذ بالله. أيضا من آثار الفتن يا الأخوة ضعف الإسلام وأهله، فإذا حصلت الفتن وكثرت الفتن ضعف الإسلام. لما وقع الافتتان والاقتتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعطل الجهاد في سبيل الله في مقاتلة الثغور في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني كان يعني الناس مشتغلين بالفتن التي حصلت في زمن الصحابة، يعني في زمن علي رضي الله عنه، فتعطل يعني كثير من الجهاد في سبيل الله في تلك الفترة. السبب ما هو؟ وقوع الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد يعني تم ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا مأجورين فيما حصل يعني بينهم، كلهم يدورون بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم. أيضا من آثار الفتن يلخو تسلط الأعداء، إذا حصلت الفتن وضعف الإسلام تسلط أعداء الإسلام على هذا الدين وعلى بلاد المسلمين والعياذ بالله. أيضا من آثار الفتن إضلال الخلق والتغرير بالناس، وخصوصا الشباب والنساء. إذا حصلت الفتن يا الأخوة أول من يخوض فيها وأول من يعني يتضرر ويضل فيها قال بعض أهل العلم الشباب والنساء. لماذا؟ لأن الشباب والنساء مظنة قلة العلم، وأما قوة العلم وقوة العقل فهذه تكون في إيش؟ في الكهول والشيوخ. عند وقوع الفتن تجد أكثر من يعني يضل وينحرف هم هاتين الفئتين، فئة الشباب وفئة النساء. أيضا من آثار الفتن الأخوة اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل وعدم التمييز. أيضا من آثار الفتن الأخوة ضعف الأخوة الإيمانية، فبسبب الفتن تحصل يعني مشاحنات ومجادلات وأمور، فيضعف الرابط الإيماني بين الأخوة بعضهم ببعض، وهذا لا شك أنه من آثار الفتن السيئة. طيب ما هي أخيرا ما هي أسباب النجاة من الفتن يا الأخوة؟ نذكرها أيضا لكم على عجالة. أولا الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، فهو سبحانه وحده هو المنجي من هذه الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان ينبغي عليه دائما أن يعني يكون على لسانه أنه يتعوذ بالله دائما من الفتن حتى لا يقع في هذه الفتن، والإنسان معرض للفتن. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، يقول لأصحابه قل إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. شوف التعبير والتشبيه البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، كمواقع القطر، حديث في مسلم. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا كثرة الفتن، كثرة وقوع الفتن. فإذا الإنسان دائما يلتجئ إلى الله ويطرح بين يدي الله عز وجل في صلاته، في أوقات يعني استجابة الدعاء، أن يعيده ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى يسلم له دينه فيلقى الله عز وجل سليم. أيضا من الأسباب النجاة من الفتن يا الأخوة الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على هدي سلف هذه الأمة. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فالإنسان عند وقوع الفتن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر ماذا كان عليه سلف هذه الأمة فيتمسك به ويعض به بالنواجذ، ولا يميل ولا يحيد عن هدي سلف الأمة. أيضا من أسباب النجاة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، يكون مع جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، ويكون مع إمامهم إذا كان في بلدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله عن الخير والشر، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قول امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أيضا أربعة من الأسباب المنجية من الفتن: ترك الجدال والخصومات والابتعاد عن أهل الجدل وعن أهل الخصومات، أيضا عدم الاستشراف للفتن والابتعاد عنها قدر المستطاع، الإكثار أيضا من العبادة وملازمة التقوى، الاعتزال عند وقوع الفتن وترك الخوض فيها بالقول أو بالفعل، وعدم إشاعتها ونشرها. قال صلى الله عليه وسلم إن السعيدة لمن جنب الفتن ثلاثا. وعن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. وقال ميمون بن مهران لبث شريح القاضي المعروف رحمه الله من خيرة التابعين، قال لبث شريح في الفتنة 7 سنين لا يخبر ولا يستخبر، يعني لا يخبر بشيء ولا يطلب الخبر، لأنه إيش كف نفسه عن الفتنة. أيضا من أسباب النجاة الصمت يا الأخوة، الصمت، أن يصمت الإنسان ولا يتكلم، الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، لأن ندمت على سكوتك مرة فلا تندمن على الكلام مرارا. يسكت الإنسان في هذه الفتن ولا يتكلم. أهل العلم يا الأخوة إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا سكتوا سكتوا عن علم، لا يسكتون عن خوف ولا عن، وإنما يسكتون عن علم. ففي الفتن يا الأخوة يلزم الإنسان الصمت والسكوت، ولا يتصدر ولا يسرع بالكلام في هذه الفتن، بل يلبث ويتأمل ويصمت ويكف لسانه. أيضا من أسباب النجاة سؤال أهل العلم، خصوصا إذا استشكل الإنسان شيء، وقعت فتنة، وقع أمر يجهل الإنسان واضطر أن يخوض فيه، فإنه يلجأ إلى أهل العلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا إذا خفي علينا العلم أن نسأل أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا الاستماع إليهم، وأيضا الاستماع إلى تحذيراتهم من الفتن، كما قال الله عز وجل في ذلك: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنستمع إلى ما يقولون أهل العلم، يرجع إليهم ويلجؤون. يعني بعض مشايخنا حفظهم الله لما وقعت الفتن قبل سنوات كان يقول اتركوا هذا، هذه فتن، أقاموا الناس الدنيا عليها ولم يقعدوها، خصوصا أهل الباطل من الأحزاب وغيرهم، ثم بعد ذلك صار كلامه هو الحق، وظهرت النتائج أن كلام علمائنا هو القول الصواب في هذه الأمور. فإذا الرجوع إلى أهل العلم في وقت الفتن وزمن الفتن هذا هو المتعين على طالب العلم وعلى الإنسان العاقل، أن يرجع إلى أهل العلم ويرد الأمر إليهم. هذه بعض الأمور يعني التي أحببت أن أشارككم فيها هذه الليلة فيما يتعلق في هذا الموضوع، وهو يعني موضوع الفتن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن، ما ظهرها منها وما بطن، صغيرها وكبيرها، وأن يعني يسلم لنا ديننا، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا. وآخر يعني دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير يا أخوة على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.